بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في قاعدة الجرم في التفسير، في تفسير القرآن الكريم، ومر أن هناك نظريتين أساسيتين في قاعدة الجرم، وإن كان آراء أكثر من نظريتين، ولكن على حال العمدة هما النظريتان الأساسيتان، نظرية الجري والتطبيق الذي يفسر قاعدة الجري بالتطبيق. فيعزل مقام التطبيق عن ماذا؟ عن مقام التنظير. يعزل مقام التطبيق عن مقام التنظير، ومن ثم تذهب هذه النظرية إلى أن المحافظة على حيوية وحياة القرآن الكريم وديمومة الكتاب العزيز، وبالتالي ديمومة تشريع دين الإسلام، خلود دين الإسلام، خلود تشريعات الإسلام، بعزل مقام التنظير عن مقام التطبيق. إذا أمكن هذا العزل فمن ثم حينئذ سوف تكون النتيجة ماذا؟ النتيجة تخليد تشريعات الإسلام، النتيجة مواكبة بيانات القرآن لكل جيل ولكل عصر، سواء على كل في القوانين العملية اللي هي الأحكام الفروع، أو في المعارف، أو في ضوابط على كل آداب النفس وسلوكيات النفس وما شابه ذلك. فإذا هذه النظرية الأولى، ومرت جملة من جيوب البحث في هذه النظرية وتفسيرها. النظرية الثانية لا تفسر قاعدة الجري بالتطبيق. النظرية الثانية تفسر قاعدة الجري عليكم السلام بمعنى آخر. النظرية الثانية تقول أن مرادات القرآن، هذه المرادات هي تجري وتسير بحسب ولا تقف عند حد. في النظرية الأولى الجري يفسر بمعنى التطبيق والانطباق للمعنى التنظيري الكلي للآية، بينما في النظرية الثانية معنى الجري معناه أن المراد من استعمال ألفاظ الآية لا على صعيد مرحلة الاستعمال، يعني على صعيد المراد والإرادة، يجري ضمن مراحل من المعاني والمرادات لا تقف عند حد. على إجمال تعريف النظرية الثانية هذا. وكنا قد خضنا في هذا المطلب، وهو أن جعل شيء مرادا لللفظ أو غير مراد إن كان بتوسط إن كان بضوابط معينة لا يكون بواسطة، هذه الضابطة ليست سديدة وصحيحة، لأن جملة من المداليل الكلامية على صعيد المرحلة الثانية والثالثة في الدلالة الذي هو المراد التفهيمي أو الجدي، هذا لا يستفاد من الكلام واستعمال لفظة مباشرة، وإنما يستفاد بوسائط. وعلى هذا التقدير فإذا مقام التطبيق الذي يسمى في النظرية الأولى مقام التطبيق، إن كان وإن كان يوصل إليه بواسطة، لكن هذا لا ينفي أنه كونه مدلولا لله ولو بواسطة. إن كانت الضابطة لا يمكن أن تكون بواسطة، وإنما هي الترامي، ترامي اللفظ يرمي بك يجري بك إلى مراحل متعددة مترامية. هذا جاء شوف تفسير الجر في النظرية الثانية لهذا المعنى، لهذا البعد. وإن كان ضابطة المدلول لللفظ ضابطة أخرى مثلا نذكرها هو كونه مراد، مر بنا أن الإرادات والغايات متعاقبة متلاحقة مترامية متسلسلة، الغايات ليست غاية واحدة. وعندما يقال الغايات متعددة لا يعني أن الغايات المتوسطة غير النهائية ليست غايات جدية، جدية، لكن الغايات الجدية ليست تقف عند حد. لماذا المراد الجدي والغاية الجدية لابد أن يكون وحداني أحادي؟ من أين؟ هذا الاصطلاح، هذا الاشتراط من أين نشأ؟ من ثم حتى في مورد التطبيق، أيضا هذا من أحد مراتب المراد الجدي. وكيف لا يكون جدي وهو جد الجد؟ يعني الغاية من التنظير هو الوصول إلى التطبيق، الغاية من التنظير هو الوصول إلى ماذا؟ إلى التطبيق. وليس الغاية من التنظير جعل المعنى التنظير فضفاضي تحركه الريح بلا ثمرة، من فائدة فيه؟ الغاية من الأمر التنظير هو الوصول الجدي. فالصفة الجدية على التطبيق الذي تسميه النظرية الأولى التطبيق ألصق جدية من التنظير، أبعد غورا في الجدية. وأيضا الآن كل ملخص أذكره لكي أعيد حرارة الفكرة للأخوان بعد هذا الفاصل ونستمر بنقطة جديدة في نفس المطلب. وأيضا مر بنا أن في مقام التطبيق ليست كل المصادق ذات أهمية واهتمام لدى المتكلم وهو الباري على نسق واحد. من باب المثال عندما يخاطب الباري تعالى وبالوالدين إحسانا، الآن الوالدين اللذين قريبين غير الوالدين البعيدين اللي هو الجد الرابع الخامس. اهتمام الشارع بالوالدين القريبين أهم، الإحسان للوالدين فيما هو ضروري ولا يعني بدرجة يدفع العقوق أهم عند الشارع من أي إحسان يسير آخر. المراد الجدي لدى الشارع الإحسان يختلف درجاته. إذا كانت هناك ولادة البدن فولادة الروح أعظم وأخطر عند الشرع من ولادة البدن. الروح كيف تولد؟ حياة الروح بالعلم. العلم الروح العالمة حية، الروح الجاهلة ميتة. هذا ليس شعر وليس خيال، كذب الحقيقة هذا. لماذا؟ لأن العلم في الحقيقة يعيش الروح في عالم لم تكن الروح لتلج في ذلك العالم لولا العلم، لولا الشعور بذلك العالم. بدون علم للروح في ذلك العالم الروح هابطة في عوالم أنزل لا تعيش بوجود وحياة أرفع. تلك الطبقات من الروح مجمدة غير مفعلة، ضامرة غير مفتقة. العلم بحسب علم الروح، علوم الروح، العلم حقيقة حياة للروح. حياة يعني أشد من العلم، من الماء الذي نشربه. على كل هذا بحث في محله يذكر، بس هو ليس نظري، عياني حقيقة العلم. زين، فالذي يعلم الإنسان اللي هو علم البشرية كل سيد الأنبياء وسيد الأوصياء، أنا وأنت يا علي أبوا هذه الأمة وبالوالدين إحسانا. هنا الذي يحيي الإنسان أو يولد الإنسان في روحه أعظم من الذي يولد الإنسان في بدنه. ومن أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا. أحياها بالهداية أعظم من أحياها بالحيطة على بدن تلك الناس. طبيب بدن، طبيب البدن أين؟ وطبيب القلب والعقيدة والروح أين؟ طبيب الروح يكفل للروح حياة الأبد، طبيب البدن يكفل للإنسان حياة 60 سنة 100 سنة أجل ما يكفل. بينما تلك الحياة حياة مليون مليار لا أكثر، حياة الأبد سنة. وأين حياة الأبد سنة؟ الأبد الأبدية بين مع حياة ماذا؟ 60 سنة. طبيب البدن لا يوفر للإنسان فيلا أو سيارة أو مرأة، فإنه يوفر للإنسان بدن. بينما طبيب الروح يوفر للإنسان قصور وجنات وعيون وحور وكل شيء. أين هذا من هذا؟ لذا من أحيا، لاحظ أحيا أو بالوالدين إحسانا، المصداق الأعظم في نظر الشارع ومن أحيا نفسا أو من قتل نفسا، تأويلها الأعظم من أضلها من قتل نفسا. مو تأويل فقط، في تأويل وفي تأويل أعظم، لاحظوا يعني في مصداق وفي مصداق أعظم. تأويلها الأعظم من أضلها. من أحيا نفسا تأويلها الأعظم من هداها. تأويلها الأعظم مو تأويلها المتوسط. وبالوالدين إحسانا نرجع المصداق الأعظم وبالوالدين إحسانا من أنا وأنت يا علي أبواها إليهم. هذا الإحسان أو هذه العقوق أو القطيعة توجب ماذا؟ توجب قطيعة عن الدين في هذين الأبوين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. أي قربى أعظم عند الله؟ قربى النبي. كل مراتب القربى قربى، بس المصداق الأعظم قربى النبي المعصومين. يعني أحسنوا لقرب المعصومين قرب نبيكم. المراد الجدي، نرجع إلى بحثنا لكن فيه الجري في المراد الجدي. المراد الجدي على صعيد التطبيق، على صعيد التطبيق المصداق الأعظم أكثر بعد جدية، له سمة الجدية أشد من التطبيقات الأخرى، وإن كانت التطبيقات الأخرى لها سمة الجدية أكثر من التنظير، ولكن المصداق الأعظم أكثر. ومر بنا هذا هذه الفائدة في نظرية الجارية على النظرية الثانية، أن المصداق الأعظم يجلي لنا المعنى أكثر. اليوم نبدأ هاي النقطة الجديدة، هذا كله عبارة عن تبيان آخر لبيان آخر لما سبق. النقطة الجديدة اللي نريد نضيفها اليوم لقاعدة الجر، لهذه النظرية الثانية في قاعدة الجر، النقطة الجديدة اليوم ما هي؟ قاعدة الجر في النظرية الثانية لا تقتصر على مقام التطبيق كما في النظرية الأولى. حاول تجعل مقام التطبيق من المراد الجدي، والمصداق الأهم في مقام التطبيق هو المراد الجدي. لا، هناك بعد جيب جديد آخر، باب مصراع آخر عظيم تفتحه النظرية الثانية. ما هو؟ ما هو تفتحه النظرية الثانية على الجانب؟ تفتح لنا غير مقام التطبيق، مقام التأويل أيضا في التنظير. من قال لك أن التأويل في التنظير يقف على تنظير درجة واحدة؟ يعني بعد المداليل الكلام الاستعمالية والتفهيمية مثلا في باب الكنايات ثم نصل لمراد جدي. من قال لك أن المراد الجدي هو مرتبة واحدة؟ لدينا مراد جدي ثاني تنظيري وثالث تنظيري ورابع ولا يقف، وهو بحث الذي مر بنا علم إشارات القرآن، علم لطائف القرآن، علم تعبير القرآن، علم ترجمان القرآن، علوم عديدة أخرى. ربما البعض يصطلح عليه يفسرها التفسير الإشاري للقرآن، يعني مقصود علم الإشارات، ولا هو يخالف علم التفسير. بعبارة أخرى، علم التفسير يطلق على مصطلحين، علم التفسير بالمعنى الأخص الذي يقابل هذه العلوم، علم التفسير بالمعنى العام يعني علوم القرآن ككل، فيقال تفسير الإشاري للقرآن أو تفسير إشارات القرآن، تفسير لطائف القرآن، يعني يراد منه علم وليس التفسير بمعنى خاص. فمن قال لك أن علم القرآن، علم مرادات القرآن، علم آيات القرآن يقف عند التنظير الجدي الأول أو التطبيق؟ من قال؟ علوم القرآن تترامى تنظيرا تطبيقا، سبحان الله. تنشعب، تتعاقب، تتسلسل، تتمدد، تتسع، لها سير وجري تنظيري وسير وجري تطبيقي، وكل منهما مراجدي، كل منهما جري، جري في التطبيق وجري في التنظير. وكل له صلة بالتنظير الأول. سامعين بقاعدة مثلا اطلاق الصواريخ المركبات الفضائية، هذه قاعدة معنى الجدي الأول، قاعدة لانطلاق هذه المركبة، مركبة علوم القرآن الكريم على صعيد التنظير وعلى صعيد التطبيق. هو القرآن يتحدث عن نفسه لدعم هذه النظرية الثانية. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات الله. والآية الأخرى كذلك، سبعة أرض لو أنما في الأرض من شجر أقلام والبحر من بعد سبعة أرض يمد ما نفذت كلمات الله. وهنا مجرة. ففي الحقيقة نفس بيانات القرآن الكريم أن على صعيد التنظير أو على صعيد التطبيق تجري يجري. فقاعدة الجري على وفق النظرية الثانية في الحقيقة ماذا؟ تأخذ آفاق كثيرة، ليست هي مقتصرة كما مر بنا، ليست هي مقتصرة على ماذا؟ ليست هي مقتصرة على نظام الاستعمال اللفظي، ولا مقتصرة على مقام التطبيق المصداقي، بل هي لها مساران، مسار تنظير ومسار تطبيق، كل منهما جريان، وكل مرحلة وكل مرتبة مراد جدي. كون ما وراء جدي وأكثر جدية لا ينفي أن ما قابل جدي وله حظ من درجة الجدية. وإذا ندقق، لاحظوا شوي، دققوا هنا نكتة نفيسة لطيفة نكملها في البحث هذا اليوم. إذا ندقق لاحظوا أن هذا التوسع في قاعدة الجري بلا أن نسميها تطبيق، قاعدة الجري أعم، جري تنطلق على الإشارات، على اللطائف، على تعبير القرآن، على ترجمان القرآن، على دورية تطبيق القرآن في مصادق دورية مستمرة. هذا التوسع من نظرية الجري إذا ندقق فيه تقريبا يفتح لنا أفق متطابق مع توسعة معنى استعمال لفظي أكثر من معنى، استعمال لفظي أكثر من معنى يعطي أفق أوسع له، ليس فقط المراد به. وإن كنا احنا وسعنا في هذه القاعدة استعمال لفظي أكثر من معنى بشكل عربي على صعيد الاستعمالي، على صعيد التفهيمي، على صعيد الجدي، او على صعيد حتى التصوري لتتذكرهم، هذا بشكل عربي كان سابقا. الان هذه قاعدة الجري تعطي لنا افق وآفاق لتوسع قاعدة الاستعمال في اكثر من معنى بشكل طولي. لا، الاعظم هذا المطلب، انها تقحم مقام التطبيق والمصداق في الاستعمال، تجعل من الأمور المستعملة، أنها تقحم ماذا؟ تقحم مقام التطبيق والمصداق في الاستعمال. يقال نزلت فيه الآية، هو الذي أريد من الآية. صحيح، أريد في شو ما أريد، هذا لم يرد على صعيد الاستعمال، ولكن هذا لم يرد أصلا أي تفهيم تنظير المدلول التفهيمي المدالي التفهيمي للآية ولكم هذا لم يرد على صعيد تنظير المدالي الجدية العامة المنتشرة وليكن بس على صعيد التطبيق والمصداق هذا هو الأهم في نظر الشافعي إذا أريد من الآية نزلت فيه الآية هكذا نزلت هكذا تنزيلها صحيح كمراد جدي هكذا صحيح غدا إن شاء الله إذا نتطرق إلى هذا المطلب أحد ثمرات مهمة في قاعدة الجري تكثر تنزيل ونزول القرآن شلون من نفس البحث وصلى الله على محمد وعلى آله